أقرأ بنعمة الله من إنجيل لوقا الأصحاح السابع، أقرأ الجزء الأخير من هذا الأصحاح ابتداء من العدد 36. وسأله، أي سأل الرب يسوع له المجد، سأله واحد من الفريسيين أن يأكل معه، فدخل بيت الفريسي واتكى. وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة علمت أنه متكئ في بيت الفريسي، جاءت بقارورة الديب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية، بدأت تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. ولما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة التي تلمس وما هي، إنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي شيء أقوله لك. فقال: قل يا معلم. كان لمداين مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50. وإذ لم يكن لهما ما يفيان سامحهما جميعا. فقل: أيهما يكون أكثر حبا له؟ فأجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أتنظر هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي، وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها. قبلة لم تقبلني، وأما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي. بزيت لم تدهن رأسي، وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة، لأنها أحبت كثيرا. والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ما قال لها: مغفورة لك خطاياك. فابتدأ المتكئون معه يقولون في أنفسهم: من هذا الذي يغفر خطايا أيضا؟ فقال للمرأة: إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. مرة أخرى نحني قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصلاة. يا أبانا وسيدنا، إن طلبة قلبي إليك في هذا المساء أن تخفي عبدك تماما، فما جئنا لكي نرى إنسانا ولقد سئمنا كلام البشر. سيدنا، نحن في عالم مليء بالخصام والصدام، لا نحتاج إلا إليك أنت يا رئيس السلام لتقول لنا: سلامي أعطيكم. نحن في عالم مليء بالظلام، مليء بالحروب والقتال، نحتاج يا سيد أن نجد راحتنا في واحة في هذا العالم ليست إلا أنت. ربنا، أظهر جلالك وذاتك لنا، تعامل مع كل فرد فينا، لأننا نسأل هذا في اسمك. آمين. هذه الحادثة معروفة لنا جميعا، حين دخل الرب يسوع مدعوا من فريسي اسمه سمعان ليأكل في بيته، ثم دخلت امرأة خاطئة إلى ذات البيت. في هذا المنظر نرى الرب يسوع يجسم لنا منظرا يتكرر غير مرة، إذ نراه في الوسط ويقسم الناس إلى قسمين. فمثلا هنا نجد الرب يسوع في الوسط، ونجد الناس ينقسمون إلى قسمين، موقفين متباينين منه. امرأة خاطئة ترحب به وتقبل محبته وتغفر خطاياها، ورجل فريسي متزمت يبقى في خطاياه. مرة أخرى نقرأ عن السيد له المجد وهو على الصليب في الوسط، وإلى جانب من جانبيه لص تائب غفرت خطاياه، وعلى الجانب الآخر لص مجدف بقي في خطاياه. في إنجيل متى الأصحاح 25 نقرأ أن الرب له المجد حين يأتي سيدين الأحياء كشعوب، فيكون هو في الوسط ويقسمهم إلى خراف وإلى جداء. أرجو بنعمة الله أن نتأمل في هذا المساء في هذا المنظر الذي أمامنا، الرب يسوع في الوسط، وهناك امرأة خاطئة، وهناك رجل فريسي، لنتأمل في هذه الشخصيات الثلاث. الشخصية الأولى هي الرب يسوع له المجد. أول ما نرى في هذا الجزء من الكلمة أنه يعلن لنا عن ألوهيته. وألوهية المسيح أيها الأحباء نجدها ليست فقط في الآيات الواضحة الصريحة حين يقول أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب، لكن في كل كلمة في كل آية نجد ما يشير إلى ألوهيته. هنا مثلا يقول الكتاب لما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك، لما رأى المرأة الخاطئة جفف بشعرها، الطيب الذي دهنت به رجلي السيد، لما رأى ذلك تكلم في نفسه قائلا لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة. فأجاب يسوع وقال له يا سمعان عندي شيء أقوله لك. سمعان لم يقل كلمة، لم ينطق بكلمة مسموعة، لكن يقول تكلم في نفسه، فكر في نفسه قائلا لو كان هذا عن الرب يسوع نبيا لعرف من هذه المرأة. الرب يسوع أعلن ألوهيته حين يقول الكتاب فأجاب يسوع، سمع ما قاله سمعان في نفسه بغير أن يتكلم مفصحا عما في نفسه. وفي نهاية هذا الأصحاح أيضا قال الرب يسوع لهذه المرأة مغفورة لك خطاياك. فابتدأ المتكئون معه يقولون في أنفسهم من هذا الذي يغفر خطايا أيضا؟ ولهم الحق في هذا السؤال، لأنه من هو الذي يستطيع أن يغفر خطايا؟ لا يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده، لأن الخطية في أساسها ليست خطأ يوجه إلى إنسان، مع أن هذا جزء من الخطية، لكن الخطية في أساسها موجهة إلى الله. إليك وحدك أخطأ والشر قدام عينيك صنعت، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ؟ إلى الله، لا إلى فطفار أو زوجته، لكن إلى الله، مع أنه أخطأ في حق هؤلاء أيضا. الخطية إذن موجهة إلى الله، لذلك لا يستطيع أن يغفرها إلا الله، ولا يستطيع أن يغفرها إلا الله لأنه وحده الذي له الحق أن يغفر الخطية، فما من إنسان له الحق في ذلك، فالناس جميعا خطاة، ولا يغفر خاطئ خطية خاطئ آخر. فحين قالوا من هذا الذي يغفر خطايا، كانوا محقين في سؤالهم هذا، لأنه إن لم يكن هذا هو الله فهو إذن مجدف. أحبائي، إن هذه الأجزاء البسيطة في هذه الكلمة ترينا أن هذا الشخص الذي نتأمل فيه اليوم هو الله الذي ظهر في الجسد، الذي يعرف ما في ذهنك وما في قلبك، الذي يعرف ما يقول في خاطرك، الذي يعرف ما يؤرق بالك، الذي يعرف ما يشغل نفسك، الذي يعرف ما يجعلك لا تنام، الذي يعرف كل شيء عنك. هو هنا الآن، وهو قادر أن يغفر خطايا وأن يمحو كل ما يقلق بالك في هذا المساء. الأمر الثاني الذي نراه كهذه الشخصية الأولى أنه يقدم لنا محبة غريبة، محبة هي محبة الله، محبة لم نعرف لها مثيلا من قبل ولا من بعد، هي محبة لا تعتمد على استحقاقنا ولا على مجهوداتنا ولا على احتياجاتنا ولا على أي شيء خارج عن الله. محبة وجهها الرب إلى هذه المرأة الخاطئة، ووجهها إلى الفريسي سواء بسواء، فهو يحب الجميع، لا فرق في ذلك بين إنسان خاطئ خطية كبيرة إن وجدت اختلافات بين الخطايا، وآخر خطاياه قليلة. محبته لا تتوقف على استحقاقنا، فهكذا أحب الله العالم كله حتى بذل ابنه الوحيد، أحب العالم كله، أحب كل إنسان. محبته لا تتوقف على احتياجنا ولا على طلبنا، فهو يحب حتى الذين لا يؤمنون به، يحب حتى الذين يجدفون عليه، يحب حتى الذين يسخرون منه، يحب محبة لا تتوقف على ما فينا نحن، لكن محبته مصدرها سببها القوة الدافعة لها نهايتها كل هذا مصدره هو الله نفسه، لأنه محبة، طبيعته محبة، يحب الجميع، يحب محبة أقوى من كل خطية. قال ذلك الفريسي: لو كان هذا الإنسان نبيا، عن الرب يسوع، لعلم من هذه الامرأة التي تلمسه وما هي، إنها خاطئة. وكأني بذلك الفريسي يقول: لو عرف أنها خاطئة ما أحبها هذه المحبة، لو عرف أنها خاطئة لهذه الدرجة، أنها امرأة معروفة بخطاياها، وربما كانت امرأة زانية في ذلك البلد، لو عرف هذا الإنسان الرب يسوع أن هذه المرأة خاطئة بهذه الدرجة ما أحبها بهذه الدرجة، ولا تركها تغسل رجليه بدموعها وبالطيب وتجففهما بشعر رأسها. لكن هذا الإنسان الفريسي لم يكن يعلم أن محبة السيد أقوى من كل خطية، ومهما كانت خطية هذه المرأة فهو يحبها محبة تفوق كل خطية. وكأني بالرب يسوع بعد أن أدرك ما فكر فيه سمعان في قلبه، كأني به ينظر إلى هذه المرأة ويقول لها: يا امرأة أنا أعرفك جيدا. سمعان هذا يظن أني لا أعرفك، أنا أعرفك، أنا أعرف ماضيك، أنا أعرف خطاياك، أنا أعرف ما يقوله الناس عنك، أنا أعرف سمعتك، أنا أعرف كل شيء عنك، لكني أحبك وسأظل أحبك، وخطاياك لن تمنعني من أن أحبك. أحبائي، هي محبة بلا حدود، هي محبة لا تعتمد أبدا علينا ولا تعتمد على شفقة. نحن أحيانا نحب لأننا نرى منظرا، نرى شخصا يستحق الشفقة فنشفق عليه، وإذ نشفق عليه نحبه، لكنه حين يحبنا لا يحبنا لأنه يشفق علينا، مع أنه يشفق علينا، لكن حتى إن لم يرى فينا ما يستحق الشفقة فهو يحبنا، يحبنا محبة لا تتوقف علينا لكنها تنبع من طبيعته. طبيعته محبة. ضمان هذه المحبة يكمن فيه هو، ليس فينا نحن، ليس أنه يحبنا إن كنا أبرارا فإن أخطأنا يكف عن حبه لنا، لكنه يضمن هذه المحبة في طبيعته التي لا تتغير، لذلك فمحبته لا تتغير. هذه محبة تشبه شمسا مشرقة قوية الضوء قوية الإشعاع، تأتي سحابة كثيفة هي خطايانا، تغطي هذه الشمس، تحجب هذه الشمس عن أعيننا، لكن الشمس لا تظل موجودة، ترسل إلينا ذات الإشعاع وذات الحرارة وإن كنا لا نراها. خطايانا قد تحجب محبة الله عنا، لكنها لا توقف أبدا هذه المحبة، تظل هذه المحبة قائمة دائمة تبحث عنا إلى أن تقشع هذه السحابة التي غطتها عن أعيننا، فنعود نتمتع بها ثانية. هذه المحبة حين نختبرها، أول ما تعمله في حياتنا أنها تغفر لنا خطايانا. قبل أن تعطينا أي هبة أخرى تغفر لنا خطايانا، لأننا في خطايانا نحن نعادي الله، نحن في علاقة عداوة مع الله، ليس أن الله يعادينا فهو كما قلنا يحبنا، لكننا نحن في خطايانا نعادي الله، وكأعداء له لا يمكننا أن نتمتع ببركاته وهباته وعطاياه الروحية. لذلك فأول ما تعمله هذه المحبة في حياتنا أنها ترفع عنا خطايانا، لتعود الشركة بيننا وبين الله، ونتمتع بما يريد أن يعطينا من بركات روحية بلا حدود. أول ما تعمله أنها تمتعنا بالغفران، تمتعنا بالغفران أولا لأنها تكشف لنا خطايانا. حين نتقابل مع محبة الله تنكشف لنا خطايانا، حين نرى المسيح معلقا على الصليب لأنه أحبنا أرى خطاياي وقد صلبته، وأعرف أن الخطية خاطئة جدا قد صلبت رب المجد. بعيدا عن هذه المحبة، بعيدا عن هذا الصليب، بعيدا عن موقفي أو رؤياي لمحبة الله، قد أعمى عن أن أدرك مدى خطاياي، وقد أتصور أنني أفضل من غيري، وقد يوهمني الآخرون بذلك. لكن أمام محبة الله التي ظهرت على الصليب أكتشف أنني في الموازين بلا فرق، أنه لا فرق، أننا كلنا كغنم ضللنا، وأني أستحق الموت الأبدي. وإذ أدرك هذا تأتي هذه المحبة بعد أن كشفت لي عن ذاتي، تأتي هذه المحبة لتغمرني بغفران كامل من كل خطية، تمحو كل خطية وتلاشي كل إثم، ولا يعود الله يذكر خطايانا وتعدياتنا فيما بعد. وبعد ذلك يستطيع الله أن يهبنا هبات كثيرة، لكن أول هبة تعملها محبة الله في حياتنا هي أنها تغفر لنا خطايانا. وبغير هذا الغفران فنحن لا نتمتع ببركات الله كما يريدنا الله أن نتمتع بها. أقول أيضا إن هذه المحبة تتطلب تجاوبا منا. قال الرب يسوع لسمعان: إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي، قبلة لم تقبلني، بزيت لم تدهن رأسي. وكأني بالرب يقول لسمعان: كنت أتوقع منك، كنت أنتظر منك أن تغسل بماء وجهي أو رجلي وأن تقبلني قبلة على وجهي وأن تدهن بزيت رأسي. هذا ما كان ينبغي أن يحدث، وهذا ما كانت العادة أن الداعي يعمل هذا مع ضيوفه. كأني بالرب يسوع يقول له: كنت في محبتي لك أتوقع أن تتجاوب معي، أن تتجاوب معي بقبلة بزيت تدهن به رأسي، لكنك لم تفعل شيئا من هذا. هذه المرأة بدل أن تغسل أنت بماء غسلت هي رجلي بالدموع، ومع أنك أنت لم تقبل وجهي قبلت هي رجلي ولم تكف عن تقبيلهما، وبدل أن تدهن أنت رأسي بزيت دهنت هي بالطيب رجلي. أنا أتوقع تجاوبا مع محبتي، أنت لم تتجاوب مع محبتي، هي تجاوبت. أقول إذن أيها الأحباء، هذه هي الشخصية الأولى في الوسط، الرب يسوع، الله الذي ظهر في الجسد، الذي يعلن لنا وهو في وسطنا اليوم أنه محبة، أنه يحب كل واحد فيكم اليوم محبة بلا حدود، ويقول لكل واحد فيكم: أنا أعرفك، أعرف خطاياك، أعرف ما أفسدته وما أنت مزمع أن تعمله، وأنا أحبك وأبحث عنك وأريد أن أحررك وأن أغفر لك خطاياك. فقط عليك أن تدرك أنك خاطئ وأن تقبل محبتي وغفراني وكفارتي التي قدمتها عنك على الصليب. تقدم بكم إلى الشخصية الثانية، وهي شخصية المرأة الخاطئة. وصفت بأنها خاطئة. هنا آية أسيء فهمها كثيرا. يقول الرب يسوع: من أجل ذلك أقول لك يا سمعان، قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا. ظن الناس أنها لأنها أحبت غفر الله لها خطاياها، أي أن محبتها لله هي سبب غفران خطاياها، لكن الواقع هو عكس ذلك تماما. الواقع هو أن محبتها ليست علة غفران خطاياها، لكنها علامة غفران خطاياها. تقول مثلا: هذه امرأة تعيسة جدا، حزينة جدا، تبكي باستمرار. ليس معنى هذا أن بكاءها هو سر تعاستها وحزنها، لكن بكاءها يعلن عن تعاستها وحزنها، هو دليل حزنها وتعاستها. والدليل على ذلك أن الرب يسوع قال بعد ذلك: والذي يغفر له قليل يحب قليلا، أي أن الغفران يسبق المحبة والمحبة تأتي بعد الغفران. وقال له أيضا: كان هناك مديونان بمداين واحد، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يفيان سامحهما كليهما، فقل أيهما يكون أكثر حبا له؟ أجاب سمعان وقال: أظنه الذي سامحه بالأكثر، أي الذي غفر له أكثر، هو الذي يحب أكثر. قال له: بالصواب حكمت. إذن الحقيقة هي أن الغفران سبق المحبة، وأن المحبة الكثيرة هي دليل على الغفران الكثير. والواقع أيها الأحباء أننا لا نستطيع أن نحب إلا بعد أن تغفر خطايانا. لا نستطيع أن نحب الله المحبة الحقيقية إلا بعد أن ندرك ونختبر ونتمتع بغفران الله لخطايانا. قد يقول قائل: هذا تجاوز كبير. هل تعني أن الذين لم ينالوا غفران خطاياهم في استحقاق دم المسيح لا يحبون الله ولا يستطيعون أن يحبوه؟ أقول أيها الأحباء إنهم قد يحبون جزءا من الله، لكن ليس الله كله، لا يحبون الله كله. الله الذي وصف في سفر الأعمال في الأصحاح 17، الذي به نحيا ونتحرك ونوجد، هذا هو الإله الذي يحبونه. هو إله مجهول، لكن الإله الحقيقي الذي هو محبة هم لا يعرفون أن يحبوه. لا يحب الله الحقيقي إلا الذي اختبر غفران خطاياه عن طريق محبة الله الذي هو محبة. المحبة تأتي بعد الغفران، ولا يقوى عليها إلا من تمتع بهذا الغفران. هذه المرأة الخاطئة عرفت نفسها جيدا جدا. قال سمعان: لو أن هذا، أي الرب يسوع، كان نبيا لعرف من هذه المرأة. الرب يسوع عرفها جيدا جدا، وهي عرفت نفسها جيدا جدا. هي عرفت نفسها أفضل بكثير مما عرفها سمعان، مع أن سمعان كان يتصور أنه يعرفها أكثر منها، يعرف أنها خاطئة. عرفت نفسها أكثر مما يعرف سمعان نفسه. سمعان تصور أنه بار، لكنها هي عرفت حقيقة نفسها. هي عرفت الرب يسوع أفضل مما عرفه سمعان. هي إذن عرفت نفسها أفضل مما عرفها سمعان. عرفت نفسها أفضل مما عرف سمعان نفسه. عرفت الرب يسوع أفضل مما عرفه سمعان. عرفت نفسها أنها خاطئة، ولذلك تمتعت بمحبة المسيح، تمتعت بغفران المسيح. أحبائي، هذه خطوة أساسية لكي نتمتع بالمسيح، بمحبته، بغفرانه، هي أن نعرف من نحن، أن نعرف أننا خطأ. ليس سهلا على الإنسان أن يعرف نفسه. لذلك كانت من أقوال الحكماء عند اليونان أن اعرف نفسك، ولم يكن هذا سهلا أبدا. نحن نخبي حقيقة أنفسنا، ليس فقط عن الآخرين، لكن عن أنفسنا. نحن في عملية هروب مستمر، نهرب من الله، نهرب من الآخرين، نهرب من أنفسنا. نلبس أقنعة كثيرة نغطي بها حقيقة أنفسنا عن الآخرين، نحاول أن نغطي حقيقة أنفسنا عن أنفسنا. نبرر أفعالنا الخاطئة بتبريرات كاذبة، لا نعترف أننا خطأ. نلقي بالمسؤولية على الآخرين، نلقي بالمسؤولية على الوراثة، على المجتمع، على أي، كأننا نقول ما قاله آدم قديما لله حين سأله: هل أكلت من الشجر؟ قال: المرأة التي أعطيتني هي أقوتني فأكلت، لست أنا مسؤولا، هي المسؤولة. نحن اليوم نقول ذات الشيء، نقول: الآخرون أغوونا فأخطأنا، أو الجينات التي أعطيتها لي هي جعلتني أخطئ. نحاول بمختلف الطرق أن نتنصل من المسؤولية، أن نخفي حقيقة أنفسنا عن أنفسنا. لكن ما لم نعرف أنفسنا معرفة حقيقية، ما لم نعرف أننا خطأ، ما لم نعرف أننا قد صلبنا الرب يسوع بخطايانا، ما لم نعرف أننا نستحق الموت الأبدي كائنا من كنت، لا فرق، ما لم نعرف ذلك فلن نتمتع بمحبة المسيح. هذه المرأة عرفت نفسها حين يجلس إنسان أمام طبيب نفسي يعري أمامه نفسه ويكشف له ماضيه يكون في موقف مؤلم جدا، لأنه يكتشف ما لم يكن يعرفه. فالكتاب المقدس أيها الأحباء يريدنا أن نعرف حقيقة أنفسنا. ليست الخطية هي ما اعترف المجتمع أنه شر، وما لا يعترف المجتمع بأنه شر إذن ليس هذا خطية، ليس هذا تعريف الخطية. المجتمع قد يتنازل عن الكثير جدا من الخطايا، بل إن المجتمع قد يعتبر أشياء ضارة يعتبرها خطية. الكتاب يعلمنا أن الخطية هي التعدي، بل إن كل من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. وأشنع كل خطية هي ألا نؤمن بالمسيح ربا ومخلصا. ينبغي أن ندرك هذه الحقيقة لكي نتمتع كما تمتعت هذه المرأة بمحبة المسيح. وبعد أن اختبرت هذه المحبة، هذه المحبة دفعتها لأن تعطي. قلت إنه حين يحب يتوقع تجاوبا منا. بعد أن اختبرت محبة المسيح وغفران خطاياها أعطت بغير تفكير، أكاد أقول بغير تفكير. المرأة في بلاد فلسطين لم يكن مسموحا لها أن تكشف شعر رأسها، ما أن تتزوج تخبئ شعر رأسها ولا تفرده أبدا أمام الناس. هذه المرأة فردت شعرها وأخذت تجفف دموعها على رجلي السيد بشعر رأسها. هذه المرأة كسرت قارورة طيب كانت عندها، ربما كانت كل ما تملك، ربما كانت بعض ما كانت تتزين به لكي تجذب الرجاء وتسقطهم معها، لكنها حين عرفت السيد جاءت بما كانت تستخدمه في الشر أو بما كانت تكنزه لنفسها وقدمته وكسرته عند قدمي السيد. لأنها أحبت لأنه قد غفرت خطاياها، غفرت خطاياها لأنها عرفت أنها خاطئة، ولأن الرب أحبها وبدل نفسه عنها. آتي أخيرا أيها الأحباء إلى الشخص الثالث والأخير في هذا المنظر، وهو هذا الفريسي سمعان. لست أدري لماذا قدم سمعان الدعوة للرب يسوع أن يدخل بيته. قد يكون أن سمعان كان معجبا بالرب يسوع، قد يكون ذلك لسبب. قد يكون أنه وجه الدعوة إليه ليدخل البيت لكي يمسك عليه شيئا يقدمه به إلى المحاكمة، لأنه كان يعاديه لسبب. ربما سمعان كان يريد أن يجذب الأنظار إليه، أن يكسب من وراء دعوته للسيد إلى بيته، لأن المسيح كان قد اشتهر في ذلك الوقت وابتدأ الناس يتبعونه ويعرفونه ويحترمونه ويقدرونه. فأراد سمعان أن يدخل شخصا عظيما إلى بيته بالرغم من أنه قد لا يكون مؤمنا به ولا معجبا به، لست أدري. لكن لم يكن سمعان يوجه الدعوة له حبا فيه أو له. سمعان رجل فريسي، والفريسيون أيها الأحباء ليسوا كما نتصور نحن خطاه كلهم، بل إنهم يحفظون الناموس، يطبقون الناموس، لكن مشكلتهم أنهم يعتمدون على الناموس ويتصورون أنهم أبرار لذلك، أنهم بلا خطية، أنهم لا يحتاجون إلى مخلص. نحن ندين الفريسيين الذين تحدث إليهم الرب ووبخهم في حياته على الأرض. هؤلاء ماتوا منذ 2000 عام. دعونا ندين أنفسنا نحن. نحن أحيانا كثيرا نعمل ذات الشيء، نتصور أننا أفضل من غيرنا، نتصور أننا نحفظ الوصايا، أننا نتمم الطقوس، أننا نعمل ما نستطيع أن نعمله. إذن نحن أبرار في نظر الله، نحن لا نحتاج إلى مخلص. نتصور أن الكنسية هي المسيحية، لكن المسيحية ليست هي الكنسية أبدا. نتصور أن التدين هو المسيحية، مع أن التدين هو عدو المسيحية، لأن التدين يوهمنا أننا أبرار. التدين هو محاولة لإرضاء الله من جانبنا، أن نصل إلى الله عن طريق برنا وأعمالنا، بينما المسيحية هي أن الله نزل إلينا يبحث عنا ويخلصنا. التدين هو عكس المسيحية، ومحاولة الإنسان أن يصل إلى الله بمجهوده وعمله. المسيحية هي محاولة الله أن يصل إلى الإنسان بما عمله على الصليب. دعونا أيها الأحباء لا ندين الفريسيين قبل أن ندين أنفسنا، وأن نعرف أننا خطاه. لا نرضى على أنفسنا فلا نحس بحاجتنا إلى مخلص، لكن أن نعرف أننا جميعا نحتاج إلى المخلص، المخلص الوحيد الذي يستطيع أن يغفر خطايانا. أحبائي، نحن جميعا نختلف كثيرا عن بعضنا البعض، ربما في كل شيء، ربما لا يوجد تشابه وتطابق كامل بين أي واحد وآخر في كل شيء أو في أي شيء، لكننا جميعا نتفق في شيء واحد، وأننا جميعا خطاة، وأننا جميعا نحتاج إلى المخلص. وهذا المخلص الذي وجد في الوسط في ذلك المنظر بين سمعان الفريسي وبين المرأة الخاطئة، وموجود في وسطنا اليوم، وهو يريد أن يتعامل مع كل فرد فينا في هذا المساء. يريدك أن تأتي إليه معترفا أنك خاطئ، وأنك عاجز عن أن تخلص نفسك، وأن تطلب منه أن يخلصك، وأن يغمرك بمحبته، وأن يغفر لك خطاياك، ثم يغمرك بكثير وفيض من نعم كثيرة، وهو سيقدم هذا لك في الحال، ويقول لك ما قاله لهذه المرأة: إيمانك خلصك، اذهبي، اذهب في سلام. نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الله سبحانه.